الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الفقه في دينه واستعملنا في طاعته. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة العلمية في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكنا قد وصلنا إلى باب صلة الأخ المشرك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم. قال: باب صلة الأخ المشرك. أراد المصنف رحمه الله أن يبين بأن الأخ وإن لم يكن مسلماً إلا أن صلته واجبة، كما ذكرنا ذلك في الوالد أيضا غير المسلم، تبقى صلة بره وصلته واجبة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأورد المصنف بسنده هذا الحديث: رأى عمر حلة سيراء. الحلة معناها إزار ورداء، وسيراء أي ذات خطوط، وكانت من الحرير، كانت من الحرير، والمقصود بالحرير هنا الحرير الطبيعي الذي يكون من دود القز، وإنما قلت ذلك لأنه الآن في الأسواق هناك أنواع من الأقمشة تسمى حرير، لكنها حرير صناعي، ليست حريرا طبيعيا، لكنها لنعومتها تسمى حرير. فهذه لا تدخل في النهي عن لبس الرجال الحرير، لأنها ليست حريرا طبيعيا، العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالتسمية. فمثلا عند بعض محلات الأقمشة ثياب حرير وملابس حرير، وهذه لا بأس بلبسها للرجال لأنها حرير صناعي ليست حريرا طبيعيا. تسميتها حرير أصلا تسمية غير صحيحة لأنها ليست حريرا طبيعيا، لكن العبرة بالحقيقة. ويتضح لك هل هي حرير طبيعي أو صناعي من قيمتها. الحرير الطبيعي قيمته باهظة كبيرة جدا لأنه يستخرج من دود القز، أما الحرير الصناعي فهي أقمشة عادية لكن لنعومتها تسمى ولتسويقها تسمى حريرا. لكن الحرير الطبيعي موجود الآن وإن كان قليلا لكنه موجود، الذي يكون من دود القز، وأكثر ما يسمى حريرا الآن هو حرير صناعي لا يدخل في النهي. فرأى عمر هذه الحلة تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشترها، والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. وهذا دليل على أن يوم الجمعة ينبغي أن يلبس المسلم أحسن ملابسه وأن يأخذ زينته، وهكذا أيضا في العيدين، كأنه ذاهب لأهم مناسبة عنده. وهذا داخل في أخذ الزينة في الصلاة، قد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعنى عند كل مسجد ليس كما يفهمه بعض الناس المقصود به المسجد المعروف الذي تقام فيه الصلوات الخمس، لا، المقصود بقول الله تعالى عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، لكنه سمى الصلاة مسجدا إشارة للسجود الذي هو أكد أركانها. فمعنى الآية: خذوا زينتكم عند كل صلاة، ولذلك يشرع أخذ الزينة حتى في صلاة النافلة التي تصليها في البيت وحدك، لأن أخذ الزينة إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. ولهذا المرأة إذا صلت في بيتها يجب عليها أن تغطي شعرها وأن تغطي جميع بدنها إلا الوجه، فتكشف وجهها ما دام أنها تصلي في البيت، ويستحب لها أيضا ستر الكفين والقدمين، مع أن يعني أنه لا يشاهد رجل أجنبي، ومع ذلك يجب عليها أن تغطي شعرها. لماذا؟ لأن أخذ الزينة هنا إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. ولهذا لما رأى ابن عمر غلامه يصلي حاسر الرأس قال: أرأيت لو خرجت للسوق تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له. وبعض الناس يأتي للمسجد بملابس النوم أو بملابس رثة ولا يأخذ زينته في الصلاة، وهذا يدل على قلة اهتمامه بالصلاة. ينبغي أن يأخذ المسلم زينته في الصلاة حتى لو كان يصلي في البيت. يعني مثلا لو أردت أن تصلي في البيت صلاة الضحى أو سنة راتبة أو صلاة الوتر، يستحب أن تلبس ملابسك، لا تصلي في ملابس النوم، تلبس ملابسك. وأيضا إذا كان عادة أهل البلد تغطية رؤوسهم، تغطي رأسك مثلا بالغترة أو الشماغ ونحو ذلك، هذه السنة. ويتأكد هذا في يوم الجمعة، ولهذا عمر قال هنا: تلبسها والبسها يوم الجمعة، وكذلك أيضا في العيدين. قال: وإذا جاءك الوفود، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا جاءه الوفود يلبس أحسن ملابسه، يتهيأ لاستقبالهم بالملابس الحسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. إنما يلبس هذه يعني يلبس هذا الحرير من لا خلاق له، يعني لا حظ ولا نصيب له. وذلك لأن الحرير لا يجوز للرجال لبسه، فعمر لم يتنبه لهذا رضي الله عنه، نبه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لبس الحرير للرجال محرم. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، بحلل يعني من حرير، فأرسل إلى عمر بحلة، أرسل إلى عمر بحلة من حرير. فعمر استغرب، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قلت لي: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها، يعني لكي تنتفع بها وتستفيد منها، إما ببيع وإما بكسوة قريب لك أو بكسوة امرأة، بكسوة قريب لك غير مسلم أو بكسوة امرأة. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وهو أخوه من أمه واسمه عثمان بن حكيم، ثم أسلم، لكن كان في ذلك الوقت كان مشركا. من فوائد هذا الحديث: أولا، مشروعية صلة القريب غير المسلم، فإن عمر أرسل بهذه الحلة لأخ له غير مسلم، وكما مر معنا في حديث أسماء أنها وصلت أمها، والله تعالى يقول: صاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما يجاهدان ولدهما على الشرك. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية أخذ الزينة للصلاة، ويتأكد هذا يوم الجمعة. أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يبيع ما يمكن أن يستخدم في الحلال أو الحرام، بشرط ألا يعلم بأن هذا المشتري سيستخدمه في الحرام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى عمر حلة من حرير، والحرير يمكن أن يلبسه الرجل ويمكن أن يستفاد منه بإعطائه لامرأة أو إعطائه غير مسلم، فدل هذا على أنه يجوز بيع ما يمكن أن يستخدم في الحلال والحرام إذا لم تعلم بأن المشتري سيستخدمه في الحرام. وهذا يعني له مسائل كثيرة، يعني مثلا لو أردت أن تبيع الهاتف الجوال أو المنقول،
المشتري منك قد يستخدمه في الحلال قد يستخدمه في الحرام. إذا لم تعلم أنه سيستخدمه في الحرام جاز لك أن تبيعه. سائر الأجهزة أيضا كذلك، أمور كثيرة تستخدم في الحلال والحرام، الأصل جواز بيعها إلا إذا علمت بأن المشتري سيستخدمها في الحرام، أما إذا لم تعلم فتبني الأمور على الأصل ويجوز بيعها. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل صلة الرحم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته.
نعم. قال باب فضل صلة الرحم. ثم ساق المصنف هذا الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، كيف لماذا تسأل هذا السؤال؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرب ما له، يعني له حاجة، بل حاجة كبيرة، لأن السؤال عظيم، فيقول حاجة ما له. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن قولهم ما له، قال له حاجة، وحاجة كبيرة، وهي الإجابة عن هذا السؤال العظيم. ما له أرب ما له، يعني جواب عن سؤاله تقول ما له أرب، يعني حاجة، له حاجة كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤاله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ذكر هذه الأمور الأربعة، ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، وذلك لأن هذا السؤال كان قبل أن يفرض الصيام والحج. ثم قال ذرها، ذرها يعني دعها، وكان الرجل على راحلته وقد أمسك بزمامها لئلا تمشي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من الجواب قال ذرها، يعني أطلق اللجام لراحلتك وامشي. هذا معنى قوله ذرها، قال كأنه كان على راحلته. وأورد المصنف هذا الحديث لقوله وتصل الرحم، فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم بعبادة الله وتحقيق التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعل ذلك من أسباب دخول الجنة، فدل هذا على فضل صلة الرحم. ولكن صلة الرحم هل هي واجبة أو مستحبة؟ نعم. طيب، واجبة معنى ذلك نحتاج إلى ضابط، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لأن لو قلنا أن صلة الرحم كل أرحامك تجب صلتهم، طيب معنى ذلك أن الإنسان لها يعني أرحام كثيرون، له أبناء عمومك كثير، فنحتاج إلى ضابط للرحم التي تجب صلتها. فالرحم منها ما تجب صلته ومنها ما تستحب. الأرحام الذين تجب صلتهم اختلف العلماء في ضابط ما تجب به صلة الرحم، والقول الراجح المختار عند كثير من المحققين أن الأرحام الذين تجب صلتهم هم المحارم، هم المحارم، وهم كل قريب، إذا قدر كل قريب للإنسان، إذا قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له أن يتزوج بها. انتبه لهذا الضابط، كل قريب للإنسان، بحيث إذا فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له أن يتزوج بها. وعلى هذا فالأرحام الذين تجب صلتهم وهم الوالدان وإن علوا، يدخل في ذلك الأجداد والأجداد وأباء الأجداد والأولاد وإن سفلوا، الأولاد والأحفاد وأولاد الأحفاد والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء تجب صلتهم وقطيعتهم من كبائر الذنوب. فمثلا العمة لو افترض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى هل يجوز أن يتزوجها؟ لا يجوز، الرجل ما يجوز زوج عمته، لكن بنت العمة يجوز، بنت العمة إذا ما تجب صلتها تستحب بناء على هذا الضابط. طيب أبناء العم، أبناء العم تجب صلتهم أو تستحب؟ نطبق الضابط، لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يحل له يتزوجها أو لا يحل؟ يحل، تكون بنت عمه، فإذا تستحب صلتهم ولا تجب. أبناء الخال تستحب أو تجب؟ تستحب. أبناء الخالة تستحب. أبناء الأخ لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى إذن يجب. فخذ هذا الضابط، خذ هذا الضابط. طيب ما هو الدليل لهذا الضابط؟ دليل هذا الضابط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأن ذلك ذريعة لقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم هنا محرمة، فنهي عما كان ذريعة للمحرم، لكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين بنات الأعمام. لو كان لك بنت عم وتريد تزوج بنت عم العم الآخر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، مع أن هذا أيضا قد يفضي لقطيعة الرحم، لكن صلة الرحم هنا غير واجبة، فلم يكن مفضيا لأمر محرم. انتبه لهذه الفائدة. فإذا هذا هو ضابط صلة الرحم. فهؤلاء المحارم الذين لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يجب عليك أن تصلهم، وأما من عداهم يستحب أن تصلهم. وعلى هذا فصلة الرحم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. طيب ما الضابط في صلة الرحم؟ أي نعم يدخل، نعم ضابط صلة الرحم كما قلنا في بر الوالدين، ضابط صلة الرحم العرف، فكل ما عده الناس صلة فهو صلة، وكل ما عده الناس قطيعة فهو قطيعة. ويقول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. قاعدة أن ما ورد مطلقا في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف. فصلة الرحم في عرف الناس تكون مثلا بالزيارة، تكون كذلك بالهدية، تكون بالمساعدة، بسد الحاجة، تكون بكل ما عده الناس صلة. والناس تفرق بفطرتها بين الواصل والقاطع، فعندما يذكرون مناقب إنسان يقولون كان واصلا لرحمه، وعندما يريدون ذم آخر يقولون كان قاطعا لرحمه. فصلة الرحم إذن لم يرجعوا فيها للعرف، طيب هل يدخل في صلة الرحم المشاركة في مجموعات على الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي بين الأرحام؟ نعم يدخل، لأنها صلة، وهذه كأنها قاعة افتراضية تشبه المجلس، ولذلك تجد أن الذين تتواصل معهم عبر هذه المجموعات تشعر بقربك منهم وتواصلك معهم، وإذا رأيت أحدهم تشعر بأنك لم تغب ولم يغب عنك مدة طويلة. ولذلك ينبغي أن تنشأ هذه المجموعات بين الأرحام لتحقيق صلة الرحم. مثلا يكون فيها السلام عليهم، يكون تهنئتهم في المناسبات، يكون أيضا إتحافهم بالمقاطع المفيدة ونحو ذلك. فإذا مرجع صلة الرحم العرف، ما عده الناس صلة فهو صلة. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، بل جعلها مقارنة للتوحيد ولإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا يدل على عظيم شأنها في الدين. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع.
نعم، لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. قال: باب إثم القاطع. وسبقا ذكرنا في ضابط الكبيرة أن ما ورد فيه نفي دخول الجنة فهو كبيرة، وعلى ذلك فقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة عن قاطع الرحم. ولكن ما المراد بنفي دخول الجنة؟ إنه سبق أن قلنا إن أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه في الآخرة تحت المشيئة، لكنه إذا دخل النار لا يخلد فيها. فكيف إذا نفهم هذا الحديث لا يدخل الجنة قاطع؟ نقول: المراد بدخول الجنة في هذا الحديث الدخول الكامل المطلق الذي لم يسبق بعذاب، الدخول الكامل المطلق الذي لم يسبق بعذاب. فقاطع الرحم لا بد حتى وإن دخل الجنة لا بد أن يسبق دخوله الجنة عذاب، إلا أن يعفو الله عنه. ودخول الجنة نوعان: الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد يسبق بعذاب. فإذا جاء نفي دخول الجنة في معصية لم تبلغ حد الكفر فيحمل على الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، وبذلك لا يكون هناك تعارض. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع يعني لا يدخل الجنة الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، لكنه قد يعذب ويدخل الجنة، أو قد يعفو الله عنه. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، له الحكمة البالغة جل وعلا. فإذا نأخذ من هذا الحديث أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وأن النفي هنا نفي للدخول المطلق للجنة الذي لم يسبق بعذاب، وليس نفيا لدخول الجنة مطلقا. وأهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وإذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها. طيب ضابط قطيعة الرحم، ضابط قطيعة الرحم هو العرف أيضا، ومن ذلك الإساءة، الإساءة للرحم، تعدي عليها بالقول أو بالفعل أو القذف أو السب أو الشتم أو نحو ذلك، كل هذا داخل في قطيعة الرحم. أيضا يدخل في قطيعة الرحم عدم صلة الرحم، عدم صلة الرحم يعتبر قطيعة. فإنسان مثلا له أخ لم يصله مدة طويلة يعتبر قاطع لرحمه، له عمة لم يصلها مدة طويلة يعتبر قاطع لرحمه. نعم.
قال رحمه الله: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم، من فضائل صلة الرحم أن واصل الرحم يكون له جزاء دنيوي معجل قبل الجزاء في الآخرة، وهو بسط الرزق وطول العمر. بسط الرزق لقوله من سره أن يبسط له في رزقه، وطول العمر لقوله وأن ينسأ له في أثره أي يطول له في عمره. وطول العمر مع حسن العمل نعمة من الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، رواه أحمد بسند صحيح. لأنك بحسن العمر تزداد أعمالا صالحة عظيمة، وقد جاء عند أبي داود وغيره بسند جيد أن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتا، أحدهما قتل في سبيل الله والآخر مات بعده على فراشه بعد سنة، فرآهما أحد الصحابة في المنام ورأى أن الذي مات على فراشه بعد سنة في درجة في الجنة أعلى من الذي قتل شهيدا في سبيل الله، فاستشكل هذا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، وكان الرجلان من بلي، من قبيلة بلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس قد عاش بعده سنة وصلى كذا 1000 ركعة وصام شهر رمضان؟ فأعمال صالحة في سنة واحدة جعلت هذا الرجل يكون في درجة أعلى من الرجل الذي مات في سبيل الله، سبحان الله. وهذا يدل على فضل، يعني على يعني أن طول العمر مع حسن العمل أنها من أعظم النعم، بينما طول العمر مع سوء العمل من أعظم النقم لأنه تكثر ذنوبه. ولهذا ينبغي عندما تدعو لأحد بطول العمر أن تقيد ذلك على طاعة الله، أطال الله عمرك على طاعته، لأنك إذا قلت أطال الله عمرك ولم يكن على طاعة الله كأنك تدعو عليه. طول العمر مع حسن العمل نعمة. طيب، هل يشرع للمسلم أن يسأل الله تعالى أن يطيل في عمره؟ نعم، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بحسن العمل، تقول اللهم أطل عمري مع حسن العمل، اللهم ارزقني طول العمر مع حسن العمل، أو أطل عمري على طاعتك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنس، قال اللهم أطل عمره، فأطال الله عمره حتى جاوز 100 عام. فإذا طول العمر نعمة، من أسباب طول العمر صلاة الرحم، من أسباب طول العمر الدعاء أيضا. طيب، هنا قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن دل هذا الحديث على أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق ومن أسباب طول العمر. لكن كيف نوفق بين هذا وبين ما نجده في الواقع من أناس واصلين لأرحامهم وفقراء، وأيضا من أناس واصلين لأرحامهم ويموتون صغارا، يموتون مثلا في سن الشباب أو نحو ذلك، وهم من أعظم الناس صلة لأرحامهم، فكيف نوفق بين ما ذكر في هذا الحديث وبين ما نراه في الواقع؟ للعلماء في الجواب عن هذا السؤال عدة أجوبة، منها أن المراد بذلك البركة، فمعنى أن يبسط له في رزقه يعني يبارك له في رزقه، وأن ينسى له في أثره يعني يبارك له في عمره، فيكون رزق هذا الواصل مباركا ويكون عمره مباركا. والقول الثاني أن المقصود ببسط الرزق وطول العمر بسط الرزق النسبي وطول العمر النسبي، وهذا هو القول الراجح. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان يكتب عمره في الصحف التي بأيدي الملائكة أن عمره كذا، مثلا 40 سنة، وأنه بسبب صلته لرحمه يمد له في عمره كذا سنة، فيكتب في الصحف التي بأيدي الملائكة بأن عمر فلان ابن فلان 40 سنة، وبسبب صلته لرحمه يصبح عمره 50 سنة. ولكن الذي في اللوح المحفوظ هو الشيء الذي ينتهي إليه الأمر، أي 50 سنة. وهكذا بالنسبة لبسط الرزق يكتب بأن رزق فلان ابن فلان كذا، وبسبب صلته لرحمه يبسط له في رزقه إلى كذا، والذي في اللوح المحفوظ هو ما ينتهي إليه الأمر. وهذا معنى قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في الصحف التي بأيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، هذا لا يدخل المحو ولا الإثبات. فهذا أصح ما قيل في الجواب عن هذا السؤال، وبذلك يرتفع هذا الإشكال. فنقول عن هذا الإنسان الواصل لرحمه الذي رأيته فقيرا، نقول لو لم يصل رحمه لكان أفقر من ذلك. وهذا الذي رأيته واصل لرحمه ومات شابا، لو لم يصل رحمه لمات قبل ذلك. وبذلك يرتفع الإشكال. وأعرف رجلا كان مضرب المثل في صلته لرحمه، وأصابه مرض عضال لا يستمر صاحبه معه طويلا، واستؤصلت أمعاؤه بسبب ذلك المرض، ومع ذلك عاش 30 عاما بعد إصابته بالمرض. فقلت والله أعلم، لعل هذا الرجل أمد الله في عمره بسبب صلته لرحمه، وإلا عادة مثل الرجل وإلا عادة إذا أصيب الناس بهذا المرض لا يعيشون طويلا، لكن هذا الرجل عاش 30 عاما، فلعل الله تعالى مد له في عمره هذه 30 عاما بسبب صلته لرحمه. فإذا صلة الرحم سبب لبسط الرزق وطول العمر، لكن كما ذكرنا بسط الرزق النسبي وطول العمر النسبي. ومن اللطائف التي ذكرها بعض أهل العلم أن الأسرة التي يكون بين أفرادها تواصل تنمو وتكثر القبيلة، وتكثر الأسرة بل القبيلة، وتشيع بين أفرادها البركة. بينما الأسرة التي تنتشر بين أفرادها قطيعة الرحم تبدأ في الانقراض وتمحق منها البركة. وقد جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد حسن إسناده بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فصلة الرحم كلها بركة، إذا سادت صلة الرحم في أفراد أسرة تشيع فيها البركة وتنمو ويكثر الخير فيها، بينما إذا شاع فيها قطيعة الرحم تمحق منها البركة وتبدأ في الانقراض. نعم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب من وصل وصله الله. حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن. فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.
قال باب من وصل وصله الله. ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق، وجاء في رواية لما خلق الله الخلق، وفي رواية لما خلق الله السماوات والأرض، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال أما ترضين أن أصل من وصلك ونقطع من قطعك؟ قالت بلى بلى يا ربي. قال فهو لك. متى حصل هذا؟ متى حصل أن الرحم قامت وقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يحتمل أن يكون هذا بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم عند الإشهاد، عند قوله ألست بربكم، لما أخرجهم من صلب أبيهم آدم مثل الذر. ويحتمل أن يكون هذا بعد خلق السماوات والأرض، والله تعالى أعلم وأحكم. أما الإشهاد فإن الله عز وجل لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كل بني آدم شهدوا هذا. نعم. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدنا أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كلنا شهدنا هذا الإشهاد. فإن قال قال أنا لا أتذكره. طيب هل تتذكر لما كنت في بطن أمك؟ هل تتذكر وقت ولادتك؟ بل هل تتذكر لما كان عمرك سنة أو سنتين؟ ومع ذلك تصدق، أليس كذلك؟ تصدق بأن أمك حملتك في بطنها وأنها ولدتك وأنك عشت في تلك المرحلة، مرحلة الطفولة. فكيف لا تصدق رب العالمين وهو يخبرك بأن الله تعالى استخرج من آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولذلك الإنسان مفطور على معرفة الله عز وجل، لكن هذه الفطرة قد تنطمس بالمطامع وبالشهوات، لكنها تخرج متى؟ تخرج عند الشدة. ولهذا لو أن ملحدا ينكر وجود الله يمشي في صحراء ما معه أحد ووقع في بئر مظلمة ما عنده أحد، ماذا يقول؟ يا الله. يتجه بقلبه إلى الله لأنه مفطور. ولهذا على في تاريخ البشرية الملحدون قلة أو ندرة. الأقوام السابقة قوم نوح وعاد وثمود والأمم السابقة هل كانوا ينكرون وجود الله؟ ما كانوا ينكرون وجود الله. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. المشكلة عندهم انحراف العقيدة فقط. اتخذوا أصنام قالوا نريد هذه الأصنام تقربنا إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيحتمل والله أعلم أن الرحم قامت بعد الإشهاد، هذا قول بعض أهل العلم.
وقيل إنه بعد خلق السماوات والأرض، والله أعلم، هذه أمور غيبية لا نستطيع الجزم فيها بشيء، لأن العقل البشري لا يستطيع أن أصلا أن يصل فيها إلى شيء، أمورها مبناها على الوحي. ولذلك يعني ذكر بعض الشراء عدة أقوال، لسنا بحاجة لأن ندخل في هذه الأقوال، ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق. فنؤمن بأن الرحم كما قال عليه الصلاة والسلام، أن الله لما خلق الخلق قامت. طيب كيف الرحم؟ الرحم شيء معنوي، الله قادر على تجسيد الشيء المعنوي ليكون حسيا. الموت بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يؤتى به على صورة كبش أملح ويذبح في مكان بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. كيف موت يؤتى على صورة كبش؟ الله على كل شيء قدير. فلا تقول كيف، الله على كل شيء قدير. المهم صحة ما ورد إذا كان من القرآن، أو أن يكون صحيحا بالسند الصحيح من السنة. فإذا يعني لا نطيل في متى قامت الرحم وتكلمت بهذا الكلام، لكنه قد وقع قطعا. فقالت الرحم: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. فتكفل الله تعالى للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. ما معنى يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها؟ يصل من وصلها بكل خير وبر وتوفيق وتيسير، ويقطع من قطع رحمه من كل خير وبر وتوفيق وتيسير. ولذلك تجد أن الواصل لرحمه من أهنأ الناس عيشا ومن أطيبهم وأكثرهم سعادة، وتجد القاطع لرحمه من أتعس الناس وأضيقهم عيشا، حتى وإن حصل مالا لكن لا يمكن أن يكون سعيدا. هل أحد منكم رأى قاطع لرحمه سعيدا في حياته؟ أبدا، ما تجد، مستحيل، لا يمكن تجد قاطع لرحمه سعيدا في حياته، لأن الله تكفى بأن يقطع من كل خير وبر وتوفيق وتيسير. بينما الواصل لرحمه تكفل الله بأن يصل بكل خير وبر وتوفيق وتيسير. قال: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني الذي قطعوا أرحامهم لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولو لم يرد في فضل صلة الرحم إلا هذا الحديث لكفى، ولو لم يرد في ذم قطيعة الرحم إلا هذا الحديث لكفى. يكون الرحم تقوم وتقول: يا ربي هذا مقام العائذ بك من قطيعة، فيقول الله: ما ترضين أصل من وصلك واقطع من قطعك؟ فتقول: بلى. فيقول: فذلك لك. لو لم يرد في فضل صلة الرحم لهذا الحديث، وفي ذم قطيعة الرحم لهذا الحديث لكفى. حديث عظيم ينبغي نجعله المسلم أصبع عينيه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وفي حديث عائشة: الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الشجنة هي واحدة الشجون، والشجون هي طرق الأودية، كما يقال حديث ذو شجون، يعني يدخل بعضه في بعض إذا تداخل الحديث ودخل بعضه في بعض. فمعنى شجنة من الرحمن يعني أخذ اسمها من اسم الرحمن. ويفسر هذا الرواية الأخرى للحديث أن الله يقول: أنا الرحمن وشققت، أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي. فهذه الرواية تفسر قوله شجنة من الرحمن، والروايات يفسر بعضها بعضا، فيكون معنى شجنة من الرحمن هو ما ورد في الرواية الأخرى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فمعنى إذن شجنة من الرحمن يعني أخذ اسمها من اسم الرحمن، رحم من الرحمن، فلا بد أن يفهم هذا الحديث على الوجه الصحيح بأن المقصود أن فقط اسم الرحم أخذ من اسم الرحمن. ثم قال: فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، وبمعنى الحديث السابق من وصل وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب يبل الرحم ببلالها. حدثنا عمرو بن عباس قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي. قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض: ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها.
نعم. قال: يبل الرحم ببلالها، أخذ البخاري هذه الترجمة من الحديث أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر. قوله جهارا يعني سمعته علانية وجهرا لدفع توهم أنه أخفى ذلك. ولماذا قال عمرو بن العاص هذا الكلام؟ لأنه سمى فيه أناسا: إن آل أبي فلان، قال: إن آل أبي يعني فلان ليسوا بأوليائي، فسماهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد عمرو أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام سماهم بأسمائهم، فكأن عمرو يقول يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك جهرا وليس سرا. قال: يقول إن آل أبي يعني فلان، وهنا الصحابي أسقط الاسم لما قد يترتب على ذكر الاسم من المفسدة، لأن أبناء آل أبي فلان قد يتأذون، فلذلك أسقط الراوي الاسم، وإن كان بعض الشراح قد ذكروا أسماء لكن لا فائدة من ذكرها، ينبغي أن نلتزم منهج الصحابة ألا نذكر الاسم، وهذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك تجد بعضهم يعني لما ذكروا ماعزا قالوا: قال رجل. فإن أمكن أن تجمل ذكر الأسماء ولا تذكر أسماء فهو الأولى، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم في رواياتهم. قال عمرو يعني الراوي، ليس المقصود بعمرو بن العاص، لاحظنا البخاري قال: حدثنا عمرو بن عباس، فقوله قال عمرو يعني عمرو بن عباس، في كتاب محمد بن جعفر بياض، وهذا يدل على الأمانة في النقل، يعني بياض ولا يدري هل سقط منه كلمة أو أن الكلام متصل، فهذا يدل على أمانة الرواة في النقل إلى هذه الدرجة، مع أنه في رواية أخرى عند مسلم وغيره يعني الحديث إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، لكن لاحظ دقة عمرو بن عباس في النقل، قال في كتاب محمد بن جعفر بياض، يعني يريد أن يبين لمن يقرأ الرواية بعده أن فيها بياض، وهذا يدل على أنه روى هذا الحديث من الكتاب وليس مشافهة، وفيه دليل على جواز الرواية من الكتاب، فالحديث صريح في أنه مروي من الكتاب، والكتاب إذا كان محفوظا عن كاتبه معتنا به فقد تكون الرواية منه أولى من الرواية باللفظ. قال: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي. المراد بالولاية هنا ولاية القرب والاختصاص، وكان هؤلاء لم يكونوا مسلمين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هم ليسوا بأوليائي، تبرأ منهم لكونهم غير مسلمين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، يعني ولي من كان صالحا من المؤمنين وإن بعد نسبه، وليس من كان غير صالح وإن قرب نسبه، فهذا هو معنى الحديث. وفي زاد عنبسة قال عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. وقوله ببلالها بفتح الباء، وقيل ببلالها بكسر الباء، ولكن الفتح عليه أكثر العلماء. ومعنى ببلالها من البلل وهو النداوة، وأطلق ذلك على صلة الرحم كما أطلق اليبس على القطيعة، لأن النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيها وتأليفه، فأطلق ذلك على صلة الرحم. وعلى هذا فيكون معنى قوله أبلها ببلالها يعني أصلها صلة الرحم بالمعروف اللائق بها، هذا هو معنى الحديث. فأبلها ببلالها يعني أصل هذه الرحم، قال يعني أصلها بصلتها، أصلها بصلتها. وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن الرحم ولو كانوا غير مسلمين إلا أن صلتهم لا تسقط، لا تسقط صلتهم حتى لو كانوا غير مسلمين. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
نعم. قال: باب ليس الواصل بالمكافئ. أخذ البخاري هذا من الحديث، أخذ هذه الترجمة من الحديث. ليس الواصل بالمكافئ يعني ليس الواصل الصلة الكاملة، وإلا فإن الصلة على سبيل المكافأة هي نوع من صلة الرحم. فلو أن رحما لك أهدى لك هدية فأهديته هدية بمثل هديته، فهذه وإن كانت مكافأة إلا أنها داخلة في صلة الرحم. ولكن المقصود في الحديث ليس الواصل يعني الصلة الكاملة، وهذا له نظائر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكقوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وكقوله: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. فهذا إذن أسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه. فعلى هذا معنى الحديث ليس الواصل يعني الصلة الكاملة بالمكافئ، ولكن الصلة الكاملة تكون من الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهذا هو الواصل حقيقة، هذا هو الواصل حقيقة. فالذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا هو الواصل الصلة الكاملة، والواصل الصلة الحقيقية. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فعلى هذا إذا كان لك رحم وقطعك هذا الرحم فينبغي لك أن تصله، فإن هذه هي حقيقة الصلة، هذه الصلة الكاملة، ولا تقطع رحمك إذا قطعك، وإنما تصله تبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن المسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر.
طيب، من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم يعني هل يكون له ثواب صلة الرحم؟ يعني إذا قام بصلة الرحم وهو غير مسلم ثم أسلم، فهل يؤجر على صلته لرحمه؟ هذا هو مراد المصنف من هذه الترجمة. عن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ويقال إنه ولد في الكعبة، هذا موجود في ترجمته أن أمه ذهبت دخلت جوف الكعبة لتنظر فيها فأتاها المخاض وولدت حكيم بن حزام، فالله تعالى أعلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ ومعنى أتحنث، فسر ذلك البخاري فيما نقله عن ابن إسحاق قال: التحنث التبرر، يعني أتعبد أمور أتعبد بها لله عز وجل في الجاهلية، من صلة يعني صلة رحم، وعتاق يعني عتق رقبة، وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، يعني أنك تؤجر على ذلك. وهذا يدل على أن الكافر إذا أسلم فيؤجر على أعماله الصالحة التي عملها حال كفره، بشرط ألا تكون تلك الأعمال مما يفتقر إلى نية. أما إذا كانت مما يفتقر لنية فلا يؤجر، فلو صلى حال كفره لم تصح صلاته ولا يؤجر عليها، ولو صام حال كفره لم يصح صيامه ولا يؤجر عليه، وهكذا في بقية الأمور التي تفتقر لنية. لكن الأمور التي لا تفتقر إلى نية كصلة الرحم وعتق الرقبة والصدقة، هذه إذا أسلم فإنه يؤجر على ما كان يفعله قبل إسلامه. طيب، وإذا لم يسلم هل يثاب على هذه الأمور التي فعلها؟ نقول: أما ما يفتقر لنية فلا يثاب عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فنقول صلاتك غير صحيحة ولا تثاب عليها، وصيامك غير صحيح ولا تثاب عليه، وهكذا بقية الأمور. وأما التي لا تفتقر إلى نية مثل صلة الرحم والصدقة وعتق الرقبة ونحو ذلك، فهذه يجزى عليها الكافر في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يطعم بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، يعني مما لا يفتقر لنية. ولذلك تجد أن يعني بعض الكفار يعرفون هذا ويقولون: إذا أردت أن تزيد ثروتك فأنفق في وجوه البر تزداد ثروتك، هذا أمر معروف عندهم ولهم فيه مؤلفات. ولعل هذا المعنى هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إنفاق في وجوه البر يثاب عليه في الدنيا فتزيد ثروته بهذا. وهذا من يعني رحمة الله عز وجل أن الكافر إذا أسلم فيؤجر على الأمور التي كان يعملها قبل إسلامه مما لا يفتقر لنية، ويدل على فضل الله تعالى وعظيم إحسانه. يعني الكافر إذا أسلم يغفر له ما قد سلف، بل ويؤجر على ما لا يفتقر لنية. قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا فيه ترغيب لغير المسلمين في الدخول في الإسلام. وهكذا أيضا المرتد، المرتد لو عمل أعمالا صالحة ثم ارتد ثم عاد للإسلام فهل يحبط عمله؟ يعني إنسان حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع للإسلام، هل يطالب بإعادة الحج مرة أخرى؟ لا، لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالموت، لقول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فاشترط الله تعالى لحبوط العمل أن يموت على الردة. نعم.
قال رحمه الله: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها.
قال: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها، يعني من الأطفال، من ترك الطفلة تلعب مع غيره أو أنه يمازحها أحد من الناس أو يقبلها، فإن هذا من الأمور الجائزة، فإن الطفل الذي هو دون سن التمييز لا عورة له. وساق البخاري بسنده قصة أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص، وهي أم خالد ابن الزبير ابن العوام، تزوجها الزبير ابن العوام فأنجبت له خالد وعمر ابن الزبير. قالت، يعني قالت أم خالد: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي سعيد ابن العاص وكانت طفلة، وعلي قميص أصفر، وكانوا قد قدموا من الحبشة، وكانت هذه الطفلة ولدت في الحبشة، وكانت نشأتها وطفولتها في الحبشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممازحا لها: سنة سنة. وفي لفظ: سنة سنة، هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة. وسنة كلمة حبشية ليست عربية، ولهذا قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. سنة يعني حسنة، أو سنة يعني حسن، يعني هذا شيء طيب حسن، كونها لبست لباس أصفر وتلعب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلطفها وأن يمازحها، فأتى بلغة أهل الحبشة، لأنها أصلا نشأت في الحبشة، ولدت في الحبشة وتعرف مصطلحات أهل الحبشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذا المصطلح سنة، أو سنة يعني حسن. قال عبد الله، نعم، قالت يعني أم خالد: فذهبت ألعب بخاتم النبوة. قال، يعني في رواية أخرى عند البخاري قال: هذا سنة يا أم خالد، وهي طفلة، ومع ذلك كناها النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت كنيتها معها، لما تزوجت سمت ولدها خالد، خالد بن الزبير. فذهبت ألعب بخاتم النبوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء، وهي أتت تلعب على النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت في ظهره خاتم النبوة. خاتم النبوة شيء أسود بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه شعرات كالخاتم الذي يطبع على الورق، وهذا من علامته في الكتب السابقة، كان بين كتفيه مثل الخاتم عليه شعرات أسود، فكان يسمى خاتم النبوة. فذهبت هذه الطفلة تلعب بهذا الخاتم. قالت: فزبرني أبي، يعني زجرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها دعها، هذه طفلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أبلي وأخلقي هذا كلام تطلقه العرب وتريد به الدعاء بأن تطول حياتها حتى يبلى الثوب الذي عليها، فكأنه يقول يعني أطال الله حياتك حتى يبلى هذا الثوب الأصفر الذي عليك، وحتى يخلق ويصبح خلقا ويصبح خلقا. فهذا هو المعنى أبلي وأخلقي. ونظير ذلك قول بعض العامة عندما يرى من لبس لباسا جديدا يقول: تلبسه مثلا وتقطعه بالعافية، هذا نظير قول العرب أبلي وأخلقي، يعني هذا مثل عامي نظير المثل الفصيح. فأبلي وأخلقي العرب يقصدون يعني أن هذا الثوب يبقى عليك ولا يبلى إلا بعد عمر طويل. وهكذا أيضا يعني هذه المقولة أو هذا المثل عند العامة. العجيب يعني أنه قال عبد الله فبقيت، يعني في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ عند البخاري في رواية الكشميهني فبقيت دهرا، يعني أنها عمرت، لعل هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عمرت أم خالد. وهذا هذه القصة فيها فوائد. أولا أن من حسن الخلق ملاطفة الأطفال وممازحتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الأطفال ويمازحهم ويكنيهم، لكن كان عند المزاح لا يكذب ولا يقول إلا حقا. فهذه الطفلة مازحها النبي عليه الصلاة والسلام، أولا كناها بكنية طفلة قال لها يا أم خالد، ثانيا أتى بكلمة حبشية هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يعني حسن، وهذا فيه أيضا يعني معنى من الملاطفة. ثم قال لها أبلي وأخلقي 3 مرات، أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي. ولذلك أم خالد لم تنسى هذه القصة مع أنها وقعت في طفولتها. فلاحظ هنا يعني أن الحديث رواه البخاري عمن؟ عن أم خالد نفسها، لم تنسى هذه القصة مع أنها وقعت في طفولتها لعظيم تأثيرها عليها. فهذا يدل على أنه ينبغي ملاطفة الأطفال ومداعبتهم والمزاح معهم لكن بدون كذب. وأيضا دل هذا على استحباب تكنية الأطفال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كن هذه الطفلة بأم خالد وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، كن طفلا أيضا أو صبيا بأبي عمير، فلا بأس بتكنية الطفل. ويعني هذه المزاح والمؤانسة تكون مع الصغار والكبار، لأن الإنسان إذا بقي صامتا لا يتكلم الناس تستوحش منه، فبعض الناس ربما يسيء به الظن، يعني لماذا هذا ساكت ما يتكلم، وتنفر منه وتستوحش منه. لكن إذا تكلم وقام بمؤانستهم بالكلام المباح فإنهم يأنسون به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني الصمت إذا لم تقل خيرا، إذا لم تقل خيرا أصمت، لكن إذا كنت ستقول خيرا فالكلام أفضل من الصمت. وبعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، يظن أن الصمت أفضل، هذا غير صحيح، قول الخير أفضل من الصمت، لكن إذا كنت لن تقول خيرا إذا أصمت. فيعني هذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يلاطف الحضور ومن كان معه في المجلس وأن يباسطهم وأن يؤانسهم، لكن بشرط ألا يقع في الكلام المحرم، لأن هذا يدخل في حسن الخلق. المؤانسة والمباسطة مع الصغار والكبار يدخل في حسن الخلق. وكذلك التكنية أيضا، التكنية فيها نوع تكريم مع الكبار ومع الصغار أيضا، فلا تنادي الإنسان باسمه وإنما بكنيته يا أبا فلان. وكذلك المزاح، المزاح أيضا يدخل في المؤانسة والمباسطة بشرط ألا يكون كذبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح لكن لا يقول إلا حقا. وأيضا ينبغي ألا يكثر، ألا يكثر على ألا يكثر المزاح من الإنسان بحيث لا يعرف إلا بذلك، لأن هذا يقلب حياة هذا الإنسان من حياة الجد إلى حياة الهزل. لكن إذا كان أحيانا على غير الغالب فإن هذا يدخل في حسن الخلق، ولذلك تجد أن الناس تحب الذي يؤانسها ويباسطها ويمازحها، يحبون ذلك أكثر من غير، أكثر من المنقبض الصامت الذي ما يتكلم. نعم.
قال رحمه الله.
وهنا أيضا يعني قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، قبل هذه الطفلة، ولهذا هذا قال تلعب به أو قبلها أو مازحها. تكلمنا عن المزاح وعن اللعب، تقبيل الأطفال لا حرج فيه، بل هو من الرحمة كما سيأتي. ولذلك لما كما سيأتينا بعد قليل الرجل الذي قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منه أحدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. نعم.
قال رحمه الله باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا.
نعم، هذه قصة وقعت لهذا الصحابي الجليل بن عمر. سأله رجل عن دم البعوض، عن هل يجوز قتل البعوض؟ قال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتلون الحسين ويسألون عن دم البعوض، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. قبل هذا قال قال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. وهنا أورد البخاري هذه الرواية بصيغة التعليق المجزوم به، ولم يذكره موصولا لكن ورد وصله في روايات أخرى. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وأصغر أبنائه، وأمه ماريه القبطية، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير وقبله وشمه، ولكنه مات صغيرا، وكان من قدر الله أن مات إبراهيم في اليوم الذي كسفت فيه الشمس. وكان عند الناس اعتقاد في الجاهلية أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم، فقالوا إذن كسفت الشمس لأجل موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه، فقال له بعض الصحابة وأنت يا رسول الله يعني تدمع عيناك، أين الصبر أين الرضا أين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي رحمة يرحم الله تعالى بها عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن. فدل هذا على أن دمع العين وحزن القلب عند موت العزيز على الإنسان لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا، بل هي رحمة من الله عز وجل، وليس جزعا ولا تسخطا، وإنما هذا مقتضى الجبلة البشرية. الإنسان له مشاعر، إذا مات عزيز عليه فلا بأس أن تدمع عيناه وأن يحزن قلبه، لكن الممنوع هو النياحة أو ضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. ولما ذكر ابن تيمية رحمه الله ذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم ودمع عينيه عندما مات ابنه إبراهيم، وذكر موقف الفضيل بن عياض أنه لما مات ابنه جعل في المقبرة يضحك، فقال كيف تضحك وقد مات ابنك؟ قال إن الله قضى قضاء فأحببت أن أظهر الرضا بقضاء الله وقدره. قال ابن تيمية معلقا على ذلك قال إن موقف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موقف الفضيل بن عياض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة والرضا، بينما الفضيل بن عياض لم يستطع الجمع بينهما، فغلب جانب الرضا على الرحمة، فغلب جانب الرضا على الرحمة. فموقف النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، جمع بين الرحمة فدمعت عيناه والرضا، بينما الفضيل ما استطاع أن يجمع، فغلب جانب الرضا على جانب الرحمة. ثم وهذه القصة التي حصلت لابن عمر رضي الله عنهما، يعني عن هؤلاء الذين يسألون ابن عمر هل يقتلون البعوض ولا ما يقتلون، هم قد قتلوا الحسين، فتعجب ابن عمر كيف تسألون هذا السؤال، وعجبا تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض. وهذا يقال توبيخا لمن سأل عن الشيء الصغير وقد ارتكب الشيء الكبير. فيعني هؤلاء يقتلون الحسين ثم يسألون يجوز نقتل البعوض ولا ما نقتل البعوض؟ طيب انتم قتلتم الحسين كيف تسألون عن قتل البعوض؟ قال: وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. ريحانتاي تثنية ريحان، يعني الحسن والحسين من جملة الرياحين الذين هم لي في الدنيا، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنه يقول: هما نصيبي من الريحان الدنيوي. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار على من يقع في الكبيرة ويسأل عن الصغيرة، فهذا عنده عدم توازن فينكر عليه، كما حصل لهؤلاء الذين قتلوا الحسين ويسألون عن قتل البعوض، وكما حصل لبني إسرائيل الذين مع موسى عبدوا العجل ووقعوا في الشرك بالله، ولما لحق بهم فرعون أخذوا حليا معهم وقالوا إن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، يعني هذا الحلي أخذناه من آل فرعون، ما حكمه؟ طيب أنتم فعلتم ما هو أعظم، عبدتم العجل، تسألون عن حلي أخذتموه. فيعني هم فعلوا الشيء الكبير ويسألون عن الشيء الصغير. فلذلك أنكر ابن عمر يعني على هؤلاء الذين سألوا عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
نعم. هذه القصة وردت برواية أخرى ومنها رواية مسلم أن هذه المرأة أنها مسكينة ومعها ابنتان، فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، ورفعت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فأخذتها وشقتها شقين، وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف تمرة ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. وفي هذه الرواية قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا يدل على فضل الإحسان للفقراء والمساكين، وأن فضله وأن أجره عند الله عز وجل عظيم جدا. فهذه المرأة أخذت تمرة وقسمتها بين ابنتيها، أوجب الله لها بها الجنة، فهذا يدل على فضل الإحسان للفقراء وللمساكين وللأرامل وللأيتام الفقراء ونحوه، وأن الله تعالى قد يرفع الإنسان بسبب ذلك درجات عالية، بل قد يوجب الله تعالى له بسبب ذلك الجنة إذا وقع هذا الإحسان موقعه. وأيضا دل هذا الحديث على أن الإنسان قد يعمل العمل الصالح ويبلغ عند الله تعالى مبلغا عظيما وهو لا يشعر، قد يعمل عملا صالحا يستهين به، ما يظن أنه يبلغ عند الله هذه المنزلة، لكنه يبلغ عند الله تعالى مبلغا عظيما. هل هذه المرأة كان يخطر ببالها أن تمرة تشقها بين ابنتيها نصفين أن الله يوجب لها بسبب ذلك الجنة؟ ما خطر ببالها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله تعالى له بسببها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة ما ألقى لها بال. قال بعض الشراح: إنها الكلمة التي يذب بها عن عرض مسلم في مجلس سلطان. مسلم انتهك عرضه، تدافع عنه، خاصة إذا كان في يعني مجلس سلطان أو مجلس كبير، فتدافع عنه لله عز وجل. فهذا ربما تكون هذه هي الكلمة التي يكتب الله تعالى للعبد رضوانه إلى يوم يلقى. والصحيح أن هذا مثال وليس يعني حصرا، لكن بعض الشراح ذكروا هذا يعني أن لعل المقصود بهذه الكلمة هو هذا الدفاع والذب عن عرض المسلم عندما ينتهك عرضه. ولكن أيضا في المقابل قد يفعل الإنسان المعصية يستهين بها يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يكتب الله تعالى سخطه إلى يوم يلقاه. وأيضا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت حملك. طب هل كان هذا الرجل يخطر بباله أن هذه الكلمة سبب لحبوط العمل؟ فأحيانا أيضا قد يستهين الإنسان بالمعصية لكن يكون إثمها عند الله تعالى عظيما. ولهذا فعلى المسلم أن يحذر المعاصي كلها وألا يستهين بشيء من المعاصي، وأيضا أن يحرص على الطاعات، فلا يدري ربما أن عملا صالحا يستقله ولا يراه كثيرا يكون عند الله تعالى عظيما. لا تدري أين محل محب الله تعالى ومرضاته. ربما مساعدة يسيرة لأرملة أو مسكين أو يتيم يكتب الله تعالى بسببها أجرا عظيما، رب كلمة تدافع بها عن مسلم يكتب الله تعالى لك بها رضوانه إلى أن تلقاه. فلا تحتقر أي عمل صالح. وفي هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة لها ولاية على ابنتيها لقوله من يلي من هذه البنات، والمقصود هي تلك المرأة. وفيه دلال على أن الإحسان للبنات أنه من أسباب النجاة من النار، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنهم كانوا في الجاهلية كانوا يحتقرون البنات ويحتقرون المرأة، بل يدفنون المرأة ويدفنون الفتاة وهي حية. فالإسلام أبطل ذلك وأتى بعكس ذلك وجعل الإحسان للبنات أنه ستر من النار لصاحبه يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها.
نعم. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. وأمامة بنت أبي العاص هي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو جدها لأمها، وكانت طفلة، ولما ماتت أمها زينب جعلت تبكي ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة العصر، فمن رحمته عليه الصلاة والسلام وملاطفته وتعويضا لها عن فقد أمها جعل عليه الصلاة والسلام يحملها في صلاته مع أنها صلاة فريضة، ولكن الموقف كان يستدعي ذلك. طفلة فقدت أمها وتعلقت بجدها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، فجعل عليه الصلاة والسلام يحملها في صلاته، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وهذا يعني هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وكريم خلقه وملاطفته بهؤلاء الأطفال. ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الحركة في الصلاة إذا لم تكن كثيرة ومتوالية أنها لا تؤثر على صحة الصلاة، فإن حمل الطفل ووضعه حركة لكنها ومع ذلك في صلاة الفريضة، ومع ذلك لم تؤثر على صحة الصلاة. وما يعتقده بعض العامة من أن ثلاث حركات تبطل الصلاة هذا غير صحيح. إذا ما هو ضابط الحركات التي تبطل الصلاة؟ ضابط الحركات التي تبطل الصلاة هي الحركات الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، الحركات الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، فلا بد أن تكون حركات كثيرة، فإن كانت قليلة لم تبطل الصلاة، ولا بد أن تكون متوالية عرفا متوالية، فلو كانت مثل حركات في الركعة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالث لم تبطل الصلاة، ولا بد أن تكون لغير ضرورة، أما لو كانت لضرورة فإنها أيضا لا تبطل الصلاة. فمثلا يعني لو أن مثلا أحدا يصلي ثم أتاه اتصال بالهاتف الجوال، لا بأس أن يأخذ الجوال ويقفله ولا يترك الجوال يعمل ويزعج المصلين. هذه الحركة حركة يسيرة، حركة يسيرة، لأن بعض الناس تجد أن جواله يعني يأتيه اتصالات ولا يقفل الصوت لأنه يعتقد أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، فتجد أنه ما يتحرك، لكنه يقع فيما هو أسوأ يزعج المصلين. الأولى أن يقفل جواله أو أن يضعه على الصامت حتى لو كان في الصلاة، فإذا الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. ومثل ذلك أيضا لو مثلا الإمام حرك اللاقط لأجل مصلحة الصوت، مثلا سبب المكبر إزعاجا أو تشويشا فحركه يمينا أو يسارا أو حتى أقفل المفتاح، كل هذا لا بأس به. فهذه الحركات اليسيرة لا تضر، خاصة إذا كانت لمصلحة، أما إذا كانت لغير مصلحة فإنها مكروهة ولا تصل إلى درجة التحريم. إنما الحركات الكثيرة المتوالية عرفة لغير ضرورة هذه هي التي تبطل الصلاة، بحيث من يرى هذا المصلي لا يدري هل هو يصلي أو لا يصلي. إذا وصل إلى هذه المرحلة أنك ما تدري هل الإنسان يصلي ولا لا يصلي بسبب كثرة حركته، هذه الحركة التي تبطل الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم.
نعم. اللي بعده.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. حدثنا ابن أبي مريم.
نعم يكفي. نعم. قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، وهو المقصود بقوله جاء أعرابي. فاستنكر الأقرع قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، في الرواية الأخرى تقبلون الصبيان نحن ما نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فدل هذا على أن تقبيل الصبيان أنه من الرحمة، وأنه لا بأس به، يدخل في ملاطفة الأطفال وفي الرحمة بهم وفي الإحسان إليهم، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الطفل الذي هو دون سن التمييز لا عورة له أصلا، فتقبيل الطفل إذن مشروع، وهو من حسن الملاطفة ومن حسن الخلق. وعدم تقبيل الأطفال يدخل في ترك الرحمة، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل وقال من لا يرحم لا يرحم، وقال أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ويعني هذا هو الذي في شريعة الإسلام. ونبه هنا إلى أنه في بعض الثقافات عند بعض بلاد الغرب أن تقبيل الطفل يعتبرون التحرش ويعاقبون عليه، ولكن هذا غير صحيح. في شريعة الإسلام هو من الملاطفة ومن حسن العشرة ومن حسن الخلق، هذا طفل دون سن التمييز لا عورة له أصلا، ولا يخطر ببال الذي يقبل طفلا الشهوة أصلا، لا يخطر بباله ولا نسبة 1%. لكن يعني ثقافتهم تختلف عنا. في شريعة الإسلام هذا معدود من الرحمة ومن حسن الخلق، وفعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأنكر على هذا الرجل وقال أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق. أما اعتبار هذا تحرشا هذا خلاف الفطرة، فليس هذا من التحرش في شيء، ولا يخطر ببال من يقبل طفلا أصلا هذا الأمر، ولكن يعني ينبغي أن يعني تضع هذا في ذهنك، يعني أنه في تلك البلدان مع اختلاف الثقافات هم لا ليس عندهم هذا الأمر، بل يعتبرونه تحرشا بل يعاقبون عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
هذه القصة يذكر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها وتسقي، لأن اللبن قد تحجر في ثديها، لأن المرأة المرضع إذا لم ترضع فإن اللبن يتحجر في ثديها فيؤلمها. ثم إنها وهي تبحث عن طفلها وجدت صبيها وطفلها، فمن شدة الفرح بطفلها ألصقته بصدرها ثم أرضعته. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة من هذه الأم بطفلها، أم تبحث عن طفلها، كلما وجدت طفلا أرضعته حتى وجدت طفلها، ففرحت بذلك فرحا عظيما وألصقت هذا الطفل بصدرها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله، انظروا إلى عظيم رحمة الله. هذه المرأة التي رحمت ولدها تبحث عنه، أضاعت ولدها حتى وجدته فألصقته بصدرها ثم أرضعته، انظر إلى رحمة هذه الأم العظيمة. رحمة الله تعالى بعباده أعظم من رحمة هذه الأم بولدها، وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده. ولهذا من أسمائه الرحمن الرحيم، والرحمن على صيغة فعلان، ويتدل على عظيم هذه الصيغة تدل على عظيم الرحمة وعلى سعة رحمة الله تعالى بعباده، فهي رحمة لجميع العباد. والرحيم يعني الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فانظروا إلى عظيم رحمة الله عز وجل. والله عز وجل رحمن الرحيم، يرحم عباده ويحب من عباده أن يتوبوا إليه. يصف النبي صلى الله عليه وسلم فرح الله بتوبة عبده في حديث عجيب، يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ناقته وعليها راحلته وعليها طعامه وشرابه في فلاة من الأرض، ففقد راحلته. إنسان في البر في صحراء وعنده ناقته عليها طعامه وشرابه، ثم فقدها وبحث عنها حتى أيس منها، فجعل ينتظر فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك نام، فلما استيقظ فإذا براحلته عنده عليها طعامه وشرابه، عليها طعامه وشرابه، ففرح فرحا عظيما وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني فرحة هذا الرجل براحلته هي فرحة إنسان رأى الموت ثم رأى الحياة. كيف تعبر عن وصف هذا الفرح؟ فرح عظيم جدا، فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الرجل. فانظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل وعظيم إحسانه لعباده وعظيم كرمه وجوده ورحمته، مع أنه غني عنهم الغنى المطلق، غني عن عباده، لكنه سبحانه يحب الجود ويحب الكرم ويحب أن يرحم عباده وأن يحسن إليهم. فانظر إلى عظيم رحمة الله وعظيم جوده ومحبته لتوبة عباده. وصفة الرحمة نثبتها كما أثبت أهل السنة والجماعة، صفة حقيقية لله عز وجل لا تؤول. وبعض الطوائف أولت صفة الرحمة، بعض الطوائف المنحرفة أنكرتها، وبعضهم أولوها وقالوا إن المراد إرادة الإحسان، ولكن هذا قول باطل. الصواب أنها رحمة حقيقية على الوجه اللائق بالله عز وجل، وليست كرحمة المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: باب جعل الله الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
نعم. قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، وفي رواية: خلق الله الرحمة 100 جزء أو 100 رحمة. لابد أن نفهم هذا الحديث على وجهه الصحيح، فنقول الرحمة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الرحمة التي هي صفة لله غير مخلوقة، مطلقة غير مقيدة، لا يعتريها تجزئة ولا تقسيم، وهي صفة من صفات الله عز وجل، فلا يقال عنها إنها 100 جزء أو أنها أكثر أو أقل، بل هي من صفات الله عز وجل كسائر صفاته، كسمعه وبصره وسائر صفاته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. والقسم الثاني الرحمة التي مخلوقة، وهذه هي المقصودة في هذا الحديث، وهذه الرحمة مخلوقة، خلقها الله تعالى لعباده ومخلوقاته، وأرسل فيهم جزءا من 100 جزء، فبها يتراحمون، فبها يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرس دون سائر الحيوانات لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يراه الناس حركة، ومع ذلك هي ترفع حافرها عن ولدها لرحمتها به، فهذه من الرحمة التي جعلها الله تعالى بين الخلائق، وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة، فهذه إذن رحمة مخلوقة غير الرحمة التي هي صفة من صفات الله عز وجل. وهذا يدل على أنه يوم القيامة أنه تتنزل الرحمات، وأن الله تعالى يرحم خلقا كثيرا من عباده، ولكن مع ذلك وعد الله بملء الجنة وتوعد بملء النار، قال: ولكليكما علي ملؤها، أما النار فلا تمتلئ حتى يضع الرب قدمه عليها حتى تقول قطي قطي، يعني حسبي حسبي، مع أن النار عظيمة جدا، وفي الموقف يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 من الملائكة يجرونها، تصور 70,000 في 70,000، ومع ذلك لا تمتلئ حتى يضع الرب قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطي 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 قطي، يعني حسبي حسبي. وأما الجنة أيضا لا تمتلئ، فينشئ الله خلقا حتى تمتلئ. فهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، وأن هذه الرحمة تعظم يوم القيامة. لكن هناك رحمة هي صفة من صفات الله تعالى الذاتية، وهناك رحمة هي رحمة مخلوقة، هي هذه 100 جزء والتي أنزل جزء منها للخلق فهم يتراحمون بها على الأرض.
قال رحمه الله: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال: أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
نعم، ابن مسعود رضي الله عنه كان له أسئلة عظيمة مر معنا في أول في الدرس الأول، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وهنا سأله سؤالا آخر قال أي الذنب أعظم. هذا أيضا سؤال عظيم لا يقل عظمة عن سؤاله الأول، وهذا يدل على فقه ابن مسعود. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله. الشرك بالله هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال ثم قال أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وهذا هو موضع الشاهد، قتل الولد يعني خشية الفقر، كما قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وكان هذا موجودا عند بعض العرب، فكان بعضهم يقتل أولاده خشية الفقر، وبعضهم يقتل أولاده خشية العار، وإذا الموءودة سئلت لأي ذنب قتلت. فكانت هذه عادات جاهلية أبطلها الإسلام، لكن كان هذا موجودا، فكان هذا من الذنب العظيم أن يقتل الإنسان ولده خشية الفقر، مع أن الله تعالى قد تكفل برزقه. قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك، يعني أن تزني بزوجة جارك. والزنا من الكبائر، لكنه يكون عظيما إذا كان بزوجة الجار، فإنه يكون من أعظم الذنوب، لأنه انتهك حق الجوار، فيكون قد خان جاره بزناه بامرأته. وأعظم من ذلك الزنا بامرأة رجل من المجاهدين في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: إن من أعظم الناس ذنبا رجل زنى بامرأة رجل من المجاهدين في سبيل الله، فيأتي يوم القيامة ويقال له، يعني لهذا الرجل: خذ من حسناته ما شئت. يقول عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، هل سيبقي له حسنة؟ لن يبقي له ولا حسنة، سيأخذ حسناته كلها. فهذا يدل على أن الزنا أنه وإن كان كبيرة إلا أنه يقبح ويعظم إثمه إذا كان بامرأة الجار أو كان بامرأة رجل قد جاهد في سبيل الله عز وجل. وأنزل الله تصديق ذلك في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الشرح في بعد درس المغرب إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.